قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: ويجوز ائتمام المتوضي بالمتيمم والمفترض بالمتنفل، وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه، وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح، فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح، وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن، وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم يقوم وسطهم، وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثا، وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثا ونساء قد قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثا ثم النساء، ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وإلا فلا.
أخذنا في الدرس الماضي جزءا من الأحكام التي تتعلق بالإمامة والاقتداء، ولعل الحديث وصل بنا إلى بيان الصلاة خلف الفاسق، وتحدثنا في هذا الموضوع، ثم أيضا تحدثنا عن الصلاة وصلنا إلى الصلاة خلف من فسدت صلاته. الصلاة خلف من فسدت صلاته: أولا تحدثنا عن المحدث، وهذا فيه تفصيل، فإذا علم الإمام الحدث، إذا علم الإمام وهو يصلي بالناس أنه محدث لم يتوضأ، أو علم بأن هناك نجاسة على ثوبه أو بدنه لم يزلها، فعندئذ إذا علم الإمام الحدث وعلم بذلك المأموم فلا شك أن الصلاة باطلة بكل حال، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم. إذا علم الإمام حدث نفسه وسكت ولم يعلم المأمومين بشيء وخرج من الصلاة وأناب غيره، فجمهور أهل العلم على أنهم يتمون صلاتهم ولا ينظرون إلى حال الإمام، هل هو محدث وقت الخروج أو أحدث قبل ذلك أو كان في الأصل ليس متوضي ولا متطهر. فإذا حدث للإمام شيء من هذا، كان يعلم نفسه أنه على غير وضوء، أو يعلم أن على جسمه أو بدنه على ثيابه نجاسة وأراد الخروج، أو عنده حدث سبقه الحدث مثلا، أو فيه حدث يريد أن يخرج لأنه لا يستطيع مواصلة الصلاة، في كل هذه الصور يخرج الإمام ويستنيب غيره ويقول لهم أتموا صلاتكم. والدليل على هذا ما فعله أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه لما طعن وقد خرجت منه الدماء وخرج منه أيضا بعض الأشياء من أحشائه، فإنه رضي الله تعالى عنه إنما أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه للصلاة فأتموا صلاتهم. وهذا يدل على أن من سبقه الحدث أو علم بحدث نفسه فإنما يقول للناس أتموا صلاتكم. والدليل الآخر أيضا فعل عثمان رضي الله عنه وفعل عمر أيضا رضي الله تعالى عنه لما علم كل منهم بأنه كان محدثا حدثا أكبر، فخرج يهريق الماء عثمان رضي الله عنه فرأى الجنابة فقال كبرت والله، وكان قد صلى بالناس الفجر ولم يزد على أن توضأ، فقال كبرت والله، ثم أعاد في حق نفسه ولم يأمر الناس بإعادة الصلاة. إذا لم يعلم الإمام إلا بعد الصلاة وبعد أن خرج، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليه هو الإعادة قولا واحدا إذا علم بالنجاسة أنها كانت على ثوبه، أو علم بالحدث بعد أن صلى بالناس، فإنما يجب عليه الإعادة فقط. وذلك القصة، أو دليله القصة التي نقلت عن عمر رضي الله عنه وعن عثمان أيضا رضي الله عنه، أن كل منهما اكتشف نفسه محدثا حدثا أكبر ثم أعاد الصلاة في حق نفسه ولم يأمر المأمومين بإعادتها. هل يشرع أن يخبرهم بذلك احتياطا؟ لا يشرع ذلك، لأن السلف كانوا أحوط الناس وأعلم الناس بالفقه، ومع ذلك لم يذكر، أن وهم يجتمعون في غالب الأحيان أكثرهم، أكثر من صلى مع عمر ومع عثمان يجتمعون معه في كل صلاة، أو أغلبهم ورؤوسهم وآئمتهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعون معه في كل صلاة، ومع ذلك فإنه لم يخبرهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة. ثم صلاتهم بإذن الله صحيحة، لأنهم أدوا الصلاة على طهر صلاتهم وعلى حسب ما وقع لهم، فصلاتهم تعتبر صحيحة. إذا ترك ركنا أو شرطا مما هو متفق عليه وعلم بذلك الترك، أو زاد ركنا من أركان الصلاة كأن يقوم إلى خامسة، فهنا إذا زاد ركنا من الأركان المتفق على أن زيادته أو نقصانه تبطل الصلاة وكان ذلك متعمدا فالصلاة باطلة، وإذا كان ذلك سهوا فيشار إليه ليعود فيستدرك ما فاته من ترك الركن، أو أيضا يعود عن قيامه للركعة الخامسة مثلا أو الركعة الرابعة إن كانت الصلاة ثلاثية. فإذا قام إلى صلاة رباعية إلى خامسة ظنا منه أن هذه الركعة هي الرابعة في حقه، عنده شك ولكنه سبح به الجم الغفير من المسجد أو أكثر أهل المسجد، فلا يجوز له الاستمرار في ذلك، ولا يجوز قياس هذه المسألة على مسألة ما إذا قام من التشهد الأول، فإنه إذا قام الإمام من التشهد الأول واستتم قائما وشرع في قراءة حرم عليه الرجوع بعد ذلك، لأنه يترك ركنا إلى واجب. أما إذا سبحوا به بأن يكون زاد ركعة فيجب عليهم الثبات في أماكنه ولا يجوز لهم متابعته، اللهم إلا إذا كانوا غير متيقنين، فإن كانوا في ظن كما هو في ظن وفي شك ولم يسبح إلا واحد أو اثنين، فعندئذ يلزمهم متابعة الإمام ثم يخبرونه أن كان هناك زيادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم مرة خمس ركعات بنى على ظنه أنها أربع ركعات، فصلى بهم خمس، ثم لما انتهى من الصلاة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فانفتل وسجد سجدتين وسلم. فهذا فيه دلالة على أن الزيادة هنا لم تكن متعمدة، أما ولا الترك أيضا متعمد، وكذلك الترك إذا كان سهوا لركن من الأركان فإنه لا يسقط إلا بالإتيان به كما مر معنا. فلو أن إنسانا سجد سجدة واحدة فلا بد أن يسبح به حتى يأتي بالسجدة، يعني إن جلس يسبح به وإن قام يسبح به، لأنه يعلم أنه في غلط وفي خطأ حتى يعود فيأتي بالسجدة، فإن لم يأتي بالسجدة وتابعوه فيجب عليهم أن يقضوا جميعا ركعة، لا بد أن يقضوا ركعة ولو تكلموا بعد الصلاة وبينوا الحكم له، فإنه يجب عليهم في هذه الحالة أن يأتوا بركعة جميعا، لأن هذا ركن من الأركان لا يسقط إلا بالإتيان به، وكذلك لا بد من سجود السهو. طيب، في مسألة القيام، وقد أشار إليها عندكم في مسألة من كان يصلي جالسا، الذي يصلي جالس أولا لا يخلو حاله من أمرين، إما أن يكون إمام الحي الراتب وإما أن يكون متطوعا. فإن كان متطوعا وهو يبدأ الصلاة بالجلوس فالأولى، بل وبعض أهل العلم منع من أن يتقدم بالصلاة بالناس. لماذا؟ لأنه يفقد شرطا من شروط الصلاة، وإن لم يفقدها في حق نفسه فإن هناك من يستطيع أن يأتي بها، وحتى لا يختلف الناس على الإمام، فعندئذ لا يتقدم. الشخص الذي لا يصلي إلا جالسا وهو ليس الإمام الراتب لا يتقدم بالناس، عليه أن يصلي مأموما. أما إمام الناس الإمام الحي فإذا صلى جالسا فما الحكم؟ من مجموع ما ورد من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، صلى في بيته لما جاءوا يعودونه، وكان قد جحش النبي صلى الله عليه وسلم على دابة، فصلى جالسا لا يستطيع القيام، فجاء أصحابه يعودونه فحضر وقت الصلاة أو أراد أن يصلي بهم صلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا خلفه، اصطفوا وصلوا خلفه في بيته قياما، فأشار إليه يعني أن أجلسوا، ثم قال وإن صلى قائما صلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وهذا حديث متفق على صحته. الحديث الآخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض في مرض وفاته وثقل لا يستطيع الخروج للصلاة بالناس، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فتقدم أبو بكر رضي الله تعالى عنه يصلي بالناس، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجد في نفسه خفة فأراد أن يخرج ويصلي مع الناس، فجلس إلى جوار أبي بكر الصديق أي عن يساره، فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر الصديق، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر قائم والناس خلف أبي بكر وخلف النبي صلى الله عليه وسلم قياما. فهذا الحديث أيضا حديث صحيح كما هو معروف. طيب كيف الجمع بين الأمرين؟ قال أهل العلم إذا ابتدأ الإمام الصلاة وهو جالس فإنه يجب عليهم أن يصلوا جلوسا أجمعون، وإذا ابتدأ الصلاة قائما ثم حصلت له علة، طرأ له علة بأن يجلس، صلوا خلفه قياما، لأنه يعني في هذا الحديث كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهم قيام، ومع ذلك ما أشار إليهم بالجلوس. وأما في المرة الأولى فإنه أشار بالجلوس، لماذا؟ قال لئلا يختلفوا على الإمام، لأنه ابتدأ الصلاة من أولها جالسا. هذا هو ألطف جمع ذكره أهل العلم في هذه المسألة. مسألة الصلاة خلف من لا تصح إمامتهم إلا بمثلهم، ذكرنا أن المرأة لا تصلي بالرجل فإمامتها غير جائزة إلا بمثلها أي بالنساء، وسيأتي بيان الدليل، لكنها لا يصلي الرجل خلفها وهي إمام، لا تكون المرأة إماما. وقد جاء في الحديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، والصلاة من أعظم أمور المسلمين. المميز بالبالغ في الفريضة هل تصح صلاته بالبالغ أو لا؟ بعض أهل العلم منع وقال لا تصح صلاته إلا في النافلة، لأن الصبي يعتبر متنفذ. والصحيح أن صلاة المميز إذا كان يحسن قراءة القرآن ويعرف أحكام الصلاة فإن صلاته صحيحة، وقد كان من صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يتقدم بأصحابه يصلي بهم، ومنهم عمرو بن سلمة، فإنه كان يصلي بأصحابه لأنه كان أكثرهم أخذا للقرآن. وأما حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود، وحديث ابن عباس لا يؤمن الغلام حتى يحتلم، فالمقصود بهذا ألا يرتب إماما، لا يرتب إماما. الأمي لا يصلي الأمي بقارئ. وبعض وقال الإمام أحمد إذا صلى الأمي وكان خلفه قارئ فإنه يجب على القارئ أن يعيد الصلاة طبعا الأمي هنا الذي لا يحسن القراءة وكذلك لا يحسن الكتابة، لكنه إذا كان يحسن قراءة شيء من كتاب الله ولو لم يكن يعرف الكتابة فلا يسمى أميا من كل وجه، لا يسمى أميا، لأن بعض الناس يتلقى ويتلقن القرآن ويحسن القراءة ويحسن أيضا يسمع الصوت فيقلد الصوت ويتلقى أحيانا، فمثل هذا إذا كان معه من القرآن ما تصح به الصلاة ويعرف فقه الصلاة فإنه يعتبر أعلى من الأمي. اللحان في القراءة لحنا يحيل المعنى، هذا أيضا إذا وجد من هو أصح منه قراءة فلا يجوز أن يصلي خلف اللحان وبخاصة اللحن الذي يحيل المعنى. ولهذا ذكر أهل العلم مسألة من تصح إمامتهم في حال دون حال، فذكروا من ذلك من به سلس البول، إذا يعني من به سلس البول فهذا بمن ليس كذلك، قالوا تصح إمامته في حالة ما إذا كان كل من معه معهم سلس البول، أما إذا لم يكن معه من به سلس البول وكانوا يعني أصحاء فلا تصح صلاته بهم، صلاته في نفسه صحيحة وهي صلاة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولا يزاد عليها، فعندئذ لا يقدم للصلاة من به سلس البول. وهذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم في مسألة إدخال الأقرى والأعلم وما أشبه ذلك، فبعضهم رأى أنه إذا كان أقرى وأعلم بفقه الصلاة فإنه يقدم لأن صلاته في نفسه صحيحة، ومن صحت صلاته صحت إمامته، من صحت صلاته صحت إمامته. والبعض الآخر اعترض على هذا وقال هذه الصحة صحة مراعاة في حقه هو، لأنه هو وجب عليه أن يتقي الله ما استطاع، فتوضأ عندما دخل الوقت ولا يزال الحدث موجود والطهارة غير متحققة في نفس الأمر، فعندئذ لا تصح إمامته. وقولهم من صحت صلاته صحت إمامته يعترض عليه بإمامة المرأة، فإنها تصح في نفسها ولكنها لا تأم الرجل ولا تصح إمامتها به. ذكرنا في إمامة المرأة سابقا والأمي بمثله إتمام الذي يقضي بمن يصلي الحاضر والعكس، أيضا شرحنا هذا في الدرس الماضي. موقف الإمام من المأموم، إذا كان المأموم واحدا رجلا أو مميزا وقف عن يمينه، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة مبيته مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قام ووقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بذؤابته وأداره من خلفه حتى أقامه بجواره عن يمينه، وقال أهل العلم يكون مشامتا له ولا يكون متأخرا عنه أو الإمام متقدم قليلا، لأن بعض علماء الشافعية يرون أنه لا بد من التقدم والتميز قليلا، وهذا لا حجة فيه، فإنه أقام النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس عن يمينه، هذا بالنسبة للواحد سواء كان رجلا أو مميزا يعني صغير مثلا أو كبير. وكذلك لا تصح خلفه، لا بد أن يكون معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وابصة ابن معبد أنه رأى رجلا يصلي خلف الصف منفردا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة وقال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهذه المسألة مسألة المنفرد خلف الصف فيها كلام لأهل العلم، فقال حمل أهل العلم هذا صلاة المنفرد خلف الصف من كان يستطيع الدخول في الصف وترك الدخول في الصف، أما من عجز عن أن يجد من يصلي بجواره ولم يستطع الدخول في الصف ومن المستحسن إذا دخل الإنسان أن يشعر إخوانه المسلمين أنه دخل إلى الصلاة ويريد منهم التفسح له. ولهذا جاء في الحديث: لينوا في أيدي إخوانكم. قالوا إن هذا الحديث إنما ورد في الصلاة، يعني إذا كانوا في الصفوف فأراد أن يدخل إلى الصف ووضع يده على أكتاف إخوانه، فالمقصود أن يلينوا في أيديهم حتى يكون هناك فرج، أو حتى لعل أحدا يتأخر فيصلي معه، لا يجر هو أحد، لأنه يحدث في الصف ثلمة ثم يرتبك الصف، وليس من حقه أيضا أن يخرجه. لكنه لو خرج المصطف في الصف، خرج من نفسه هو وتصدق على أخيه ووقف بجواره، عندما لعله يحمل عليه أيضا الحديث: لينوا في أيدي إخوانكم. الأمر الآخر وهو إذا صلى خلف الصف بعد أن استفرغ وسعه، سعى قدر المستطاع أن يجد مكانا فلم يجد، انتظر ليقدم أحد فلم يقدم، ولم يبق مثلا من الصلاة إلا قدر ركعة وهو يود أن يلحق الصلاة، فما العمل؟ أهل العلم في هذا فريقان: فريق قال إنه اتق الله ما استطاع فيصلي ولو كان منفردا، وهذا الرأي هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعليه كثير من أهل العلم، لأن الجمهور أصلا لا يرون أن قوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا يرون النفي متوجها إلى الصحة، وإنما يرون النفي متوجها إلى الكمال، يعني إلى نفي الكمال. واحتجوا بقصة أبي بكرة رضي الله تعالى عنه، فإنه لما جاء ودخل في الصلاة دخل راكعا حتى وقف حتى دخل الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد لمثل هذا. وهنا الجمهور يقولون قد أوقع جزءا من الصلاة خلف الصف، أوقع جزءا من الصلاة خلف الصف، ولكن لما لحق بالصف لم يستنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول قد بطلت صلاتك ويجب عليك أن تعيدها، أو يجب عليك أن تعيد ركعة تلك الركعة التي لم تدركها مع الإمام وأنت في الصف. أما ذلك الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعد الصلاة لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فهذا لأنه كان بإمكانه أن يدخل في الصف فترك، وهذا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. قال أهل العلم: إذا جاء الإنسان إلى المسجد فإنه ينبغي له أن يقصد الصفوف الأول ولا يتأخر عن هذه الصفوف رغبة عنها، فإنه لا يزال أقوام يتأخرون فيؤخرهم الله، يعني يتأخرون شيئا فشيئا حتى يزهدوا في صلاة الجماعة، وحتى يزهدوا في الصلاة مع الناس في المساجد، وحتى تأتي بعضهم الحيل الشيطانية فيأتي يناقش في أدلة صلاة الجماعة وما أشبه ذلك. بالنسبة إذا كان اثنين فموقفهما أيضا، هنا موقف الاثنين خلف الإمام، موقف الاثنين خلف الإمام، لأن الاثنين هنا جماعة على الصحيح، وقد جاء جابر وجبار، فاكتنف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فجاء أحدهما عن يمينه وجاء الآخر عن يساره، فردهما النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ بأيديهما وردهما خلفه، فهذا فيه دلالة على أن موقف الاثنين خلف المصلي خلف الإمام، موقف الاثنين خلف الإمام، وهذا هو الصواب. وأما ما فعله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما جاءه علقمة والأسود فصلى، فأمرهما أن يتقدم وأن يكون هو في وسطهما، فجعل أحدهما عن اليمين والآخر عن اليسار، وصلى عبد الله تلك الصلاة المعروفة والتي كان فيها الإطباق، وضع اليدين، لما وضع كل منهما يديه على ركبتيه ضرب أيديهما وأراهما الإطباق، يضع اليمنى على اليسرى ثم يضعها بين ركبتيه بين رجليه، هذا هو الإطباق. فهذا الحديث فيه نظر، من عدة جوانب. الجانب الأول أن جمهور أهل العلم رأوا أن هذا العمل منسوخ كان معمولا به فنسخ، فنسخه حديث سعد في الإطباق، فإنه قال أمرنا بالركب، يعني أن نضع كل يد من اليدين على ركبة من الركبتين، فنضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى قابضا عليهما كالقابض عليهما، أمرنا بالركب يقول سعد، وهو حديث صحيح. فهذا دليل على أن ما كان فهمه عبد الله قد ترك. ثم أيضا إذن الإطباق ذهب، بقي مسألة أن يقدمهما أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. الحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي قوله، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاثنين جابر وجبار خلفه، وكذلك صف أنس قال فصففت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا، فهذا فيه دلالة، قال صففت أنا واليتيم، واليتيم في الغالب لا يبلغ سن التكليف الحلم، هذا الأصل في اليتم، فعلى هذا يعتبر بمصافة المميز، هذا على الصحيح، المميز الذي بلغ 7 سنين فما فوق يعتبر ويعتد بمصافته ويقف مع الرجل خلف الإمام، هذا هو الصواب. وحكى النووي على هذا الإجماع، وذكرنا النسخ التطبيق وما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، ولعله اجتهاد من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أو أن المكان لم يكن متسعا. موقف الجماعة من الذكور خلف الإمام بلا نزاع، إنما اختلف في صحة الصلاة إذا وقفوا على غير تلك الحال، وهذا فيه صور. الصورة الأولى إذا وقفوا كلهم عن يمينه، إذا جاء مجموعة من البالغين ووقفوا عن يمين الإمام، فهل صلاتهم تعتبر صحيحة أو لا؟ أصوب أقوال أهل العلم أنها صحيحة، ولكن الموقف المسنون أن يكونوا من ورائه، إلا إذا قامت حاجة كأن يتزاحم الناس في المكان يأتي مجموعة فتصف صفا بجوار الإمام لأنه ليس لها مكان إلا هذا، فهذا يعتبر جائز لأنه ضرورة. أن يقفوا كلهم عن يساره، فلا تصح الصلاة في أحد قولي أهل العلم، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أحد عن يساره فأقره على ذلك. إذا وقف في وسطهم ذكرنا لكم الحكم، وذكرنا حديث ابن مسعود، وأن قول الجمهور هو الصواب، وهو أنهم لا يقفون إلا عن خلفه، فلا يقفون عن يمينه وعن يساره إذا توسطهم، إلا لعذر كأن يكون إماما لعراه، وسيأتي الكلام في هذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم، وصفوا كما تصف الملائكة عند ربها. قالوا كيف تصف؟ قال يتمون الصف المقدم فالمقدم أو الأول فالأول، فهذا فيه دلالة على أن قوله تقدموا وأتموا بي لا يمكن الائتمام به وهم عن يمين أو عن يسار، لا يكون إلا وهم في الخلف. طيب التقدم على الإمام، وهذا يحصل أحيانا في الحرم المدني، أحيانا في صلاة العيد خاصة، وربما أحيانا يحصل في أوقات الحج إذا جاء الناس لا يجدون مكانا يدخلون إلى داخل المسجد، فيجدون الأماكن قد امتلأت بالمصلين فيتقدمون، فما حكم هذا التقدم؟ هل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ هذه المسألة فيها قولان مشهوران لأهل العلم. أولا التوقي أن يكون أمام الإمام أحد يصلي، لا يكون أمام الإمام يعني قبله أحد يصلي، وهذا ينبغي بل يجب أن يكون هناك من المسؤولية من يعني مسؤولون يقفون كجنود وأيضا أعضاء في الهيئة فيبعدون الناس من أمام الإمام، أما من عن يمينه أو عن شماله فإن في هذا قولين لأهل العلم. القول الأول وهو أنه يصح تصح الصلاة لحاجة ولغير حاجة، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، فيرى أن الإمام إذا كان الناس عن يمينه أو عن يساره وتقدموا وأمكنهم الائتمام فإن صلاتهم تعتبر صحيحة. وأما الجمهور فقالوا إن هذا لا يصح، لا يصح أمكنهم الائتمام أو لم يمكنهم. والصواب في هذا والله أعلم أنه إذا قامت ضرورة وحاجة للناس كأن يكونوا لا يستطيعون الدخول إلى المسجد لأنه لم يكن هناك مكان للصلاة، فيجوز أن يصلوا ولو تقدموا الإمام عن يمينه أو عن يساره ما لم يكن ذلك أمامه، وأمكنهم أيضا الائتمام والاقتداء، لأن أصوات المكبرات مكبرات الصوت فيها إمكانية الائتمام. أما إذا لم يكن يمكنهم الائتمام فعلى أي أساس يصلون؟ على أي أصل يصلون؟ فربما صلوا مخالفين لإمامهم، ففي هذه الحالة لا يلزمون أن يصلوا مع الإمام. إذا كانت الصلاة يعني لا يمكنهم فيها الائتمام كانقطاع الصوت مثلا، وأنه يحجب ولا يعلمهم أحد مثلا بالتكبير، ففي هذه الحالة يفارقون الإمام ويصلون على حسب حالهم. لماذا؟ لأنه لا يمكنهم الائتمام، لا يمكنهم الائتمام. إذن عندنا هنا قيود: إمكان الاقتداء والمتابعة هذا قيد، أن يكون الجمع غفيرا لا يجدون أمكنة إلا في هذه الأماكن متقدمين، ألا يكونوا أمامه مباشرة، وتصبح في هذه الحال ضرورة. موقف المرأة: المرأة لها أحوال، إذا كانت مأمومة فإنها تصف خلف الرجال، وكان النساء يأتين ويصففن خلف الرجال، ولهذا أمر النساء ألا يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للرجل عورتين: عورة خارج الصلاة وعورة داخل الصلاة، فعورته خارج الصلاة من السرة إلى الركبة، وعورته داخل الصلاة أن يضيف إلى ذلك لبس العاتق. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لكن إن كان لا يجد إلا قدر ما يضعه على يعني العورة من السرة إلى الركبة فعندئذ يكون الآخر عفو. أما إذا استطاع فكانوا يحلون أزرهم ثم يربطونها على أكتافهم حتى يدخل، ولو كان كتفا واحد حتى يدخل هذا المعنى، فيجمع بين الأمرين. ولهذا فينبغي تنبيه الإخوان الذين يحرمون، وأحيانا قد يحرمون من المدينة ثم يبقون وهم مضطبعين في، فيكون هذا الكتف يكون عاريا ويصلي به، فينبغي أن يلفت أنظارهم إلى أن هذا لابد من تغطيته. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، والمقصود بالعاتق هنا اسم جنس، أي على عاتقيه، لأن ليس أحد العاتقين بأولى من الآخر، فهذا يعني مقصود. ولو أن الإنسان كان مطبعا وهو في الطواف عند قدومه للبيت ثم حضرت الصلاة في أثناء الطواف، فعليه أن يلبس العاتق حتى ينتهي من صلاته ثم يعود إلى الاطباع إلى السنة. فالمرأة كانت تؤمر بألا ترفع بصرها لاحتمال انكشاف العورة، وإن كان ربما يتحفظون من ذلك لكن احتمال، فلهذا يعني احتمال وجود الشيء ينزل منزلة وجوده. ففي هذه الحالة كان النساء يصلين خلف الرجال، ولهذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصابت بخورا فلا تصلين معنا العشاء، من أصابت منكن بخورا فلا تصلي معنا العشاء. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: رحم الله نساء الأنصار، كن يأتين متلفعات بمروطهن فيصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم وينصرفن متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس. فهذا فيه دلالة على أن النساء كن في حياء وفي حشمة وفي أيضا المجيء إلى المسجد من أجل الصلاة، ليست من أجل النزول إلى الأسواق والمرور بالأسواق، ثم إن جاءت يعني الصلاة أو حضرت الصلاة تأتي المرأة أحيانا وهي أحيانا في أقدامها عارية، أحيانا يكون في إلى نصف ساقها وهو عاري، وأحيانا وجهها مكشوف ويديها أيضا مكشوفة، وهذا وأحيانا لباس ضيق يحدد أحيانا مفاتن المرأة. وهذه المظاهر ينبغي عليكم أنتم يا شباب الدعوة إلى الله عز وجل أن تنشروا بين النساء، أن تنشروا بين النساء في هذا البلد الطيب أن يلتزموا بشرع الله عز وجل، أن يلتزموا بالستر وأن يلتزموا بالحجاب. فهؤلاء نساء المسلمين جاءوا إلينا ويظنون أن هذا اللباس الذي يلبسون يعتبر هو لباس الحشمة ولباس الحجاب الكامل، لأنهم في بلادهم الله أعلم بحالهم، فهم قد جاءوا إليكم ضيوف، فيجب عليكم أن تنشطوا في نشر كتيبات الحجاب وبيان الحجاب الساتر للمرأة. وهناك كتيبات صغيرة طباعتها وجمعها وتوزيعها لا يكلف شيئا، ولو أن كل شاب منا استطاع أن يأخذ 5 أو 10 من هذه الكتيبات، بعضها لا يجاوز الريال أو الريالين، ويوزع ويأتي بأخته أو بأمه أو بزوجته وتوزع مثل هذه الكتيبات على النساء عند يعني مداخل الحرم أو في داخل الحرم، فمما هو مثل كتاب الشيخ ابن عثيمين أو الشيخ ابن باز أو غيرهم ممن معروفون وموثوقون في علمهم، فتوزع مثل هذه الكتيبات حتى تقام الحجة. فهؤلاء قد جاءوا إلينا، فإنه من العيب علينا أن يرجعوا ولم يأخذوا شيئا من العلم ولم يأخذوا شيئا مما يخصهم. فهنا ثناء، وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الثناء أيضا: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من الخروج، لمنعهن من الخروج. فهذا الآن في وقتنا الحاضر النساء يخرجن متبرجات متعطرات، يلبسن اللباس الذي يدعو إلى الفتنة، وخاصة أن الكثير منهن من أهل السنة أو منسوبات إلى أهل السنة، فينبغي أن نرشد هؤلاء وأن نعلمهم وأن نبين لهم الحق، فإننا مسؤولون أمام الله عز وجل عن هذا، لأن مثل هذه المرأة إذا دخلت وصلت فصلاتها باطلة، فوق أنها أيضا قد خرجت وهي تعتبر إن كانت مستعطرة فهي ملعونة حتى تعود، وكانوا يأمرون من خرجت وهي مستعطرة إذا رجعت أن تغتسل غسل الجنابة كما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فكيف أيضا بمن تفتن الرجال بلباس قصير أو ضيق أو مفتوح؟ فإن صلاتها لا شك ولا شك أنها تستحق أن تدخل في اللعن أكثر من المستعطرة أيضا، لأن هذا المعنى أشد حرمة من أخذ الطيب. فالمرأة إذا صفت أما أهل البدع فهؤلاء ولو كان الأمر يعني قد لا ينتفعون من النصيحة، لكن لا بد أن نقيم الحجة أيضا، لا بد أن نقيم الحجة، لأننا للأسف يعني إذا أتى إنسان ببدعته يريد أن يفرضها عليك، ألا تستطيع أنت أن تحاول أن تفرض عليه يعني حجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجاب القرآن؟ أفرضه عليه سواء التزم به أو لم يلتزم به، أقتدى أو لم يقتدي. فالأصل أن يفرض هذا وأن يبين وأن يكون هناك تعاون بين الشباب وبين أفراد الهيئة سواء كانت في الحرم أو أفراد الهيئة الذين هم خارج الحرم، وكل لطف وبكل يعني حسن خلق أن نقيم الحجة على الناس مهما كان، لأن هؤلاء أتوا إلينا ربما أحيانا ليفتنوا الشباب وليوقعوهم أيضا في حبائل الشيطان، فإن النظر سهم مسموم من سهام إبليس، وينبغي أن نفرض تعاليم ديننا على الناس وأن يلتزموا به وأن نناقش فيها حتى يعني مشائخهم، لأن هذا أمر واجب، هذا أمر واجب. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يخص به أحد دون أحد. فالمرأة إذا جاءت تقف خلف الرجال وتصلي وتنصرف بعد ذلك قبلهم. ولهذا جاء في الحديث أن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، يعني الذين يتأخرون عن الصلاة حتى يكونوا قريبا أيضا من صفوف النساء، فإنهم لتأخرهم عن الصلاة وتفويتهم أحيانا بعض الصلاة بدون سبب وعذر، كذلك تفويتهم أو أيضا قربهم من النساء، فإن هذا قد يوقعهم في الفتنة. وخير صفوف النساء آخرها لبعدهن عن مظنة الفتنة، وشرها أولها يعني التي تكون أقرب للوقوع في المحذور. إذا كانت المرأة تؤم النساء يشرع للنساء أن يصلين جمعا لحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، مع أن صلاتها في بيتها أفضل كما جاء في الحديث صلاة المرأة في قعر بيتها أفضل من صلاتها في مسجد دارها، وصلاتها في مسجد دارها أفضل من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها في المسجد. وقد مدحت عائشة رضي الله تعالى عنها كما مر نساء الأنصار، وقالت لو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن من الخروج إلى المساجد. لا يمنع أيضا أن يجتمع النساء فيصلين جماعة ولا يحرمن أجر الجماعة. والدليل على هذا أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها أمت النساء فقامت وسطهن، وقال إبراهيم تأم المرأة النساء في رمضان وتقوم معهن في صفهن يركعن بركوعها ويسجدن بسجودها. ولأن المرأة يستحب لها أن تكون مستترة، يستحب في حقها الستر فتكون مستترة، وعندئذ إذا لا تتقدم حتى لا تتجافى، لأن التجافي يتنافى مع الستر، فعندئذ وكذلك لا يؤمن أن يكون من النساء من يصف المرأة، فينبغي ألا تتجافى. وممن روى إمامة المرأة أو روى ممن رأى إمامة المرأة للنساء عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة وعطاء والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وروي عن الإمام أحمد، وروي عن أصحاب الرأي كراهة ذلك وأن تصلي المرأة منفردة، وأباح الشعبي والنخعي وقتادة لهن ذلك في التطوع دون المكتوبة، ولا أظن التطوع أولى من المكتوبة في حصول فضل الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الفذ بسبع وصلاة تفضل صلاة الجماعة صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لم يفرق بين الرجال والنساء مع قوله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وهذا هو الصحيح أنه يجوز للنساء إذا اجتمعن في بيت من البيوت أن تتقدم أن تصلي بهن امرأة وأن تكون في وسطهن، ولها أن تجهر في صلاة الجهر وتسر في صلاة السر، هذا هو أرجح أقوال أهل العلم، ولكن السماع بقدر ما تسمع من معها، ولا ترفع صوتها إذا كان وقوفها هذا لا يبطل الصلاة بجواره في غير الصلاة، فوقوفها في الصلاة أيضا من باب أولى. إمام العراة قال الموفق رحمه الله تعالى في المغني والجماعة مشروعة للعراة لعموم النص، يعني حديث صلاة الرجل يعني صلاة الرجل في الجميع أو مع الجماعة تفضل صلاته وحده بسبع وعشرين درجة أو بست وعشرين درجة، هذا الحديث فيه ألفاظ متعددة وهو الأصل فيه متفق عليه، وهذا عام لا تسقط الجماعة أيضا لتعذر سنتها، إذا تعذر أن نقيم سنتها في الموقف مثلا في الوقوف فإن الجماعة لا تتعذر، كما لو كان المكان ضيقا فإن الناس يصلون لو أن المكان لا يسع إلا شخصين أو ثلاثة أشخاص فإنهم يصلون في هذا المكان جماعة ولا يتركون الصلاة فيقولون نصلي فرادى، إذا أمكنهم ذلك. أما إذا لم يمكنهم فيصلي من أمكنه مع الإمام، ثم إذا انتهوا صلى الآخرون مكانهم، كمن يكون في سفينة وتكون صغيرة وليس لهم متسع يصلون جماعة، فيصلي منهم جماعة ما أمكن، ثم يصلي الآخرون أيضا ما أمكنهم. وأيضا تعرفون أن الجماعة أحيانا يعني تجب حتى في أحلك الظروف، وهي صلاة الخوف. فصلاة الخوف مع أن فيها من الصفات ما فيه حركة وتقدم وتأخر وذهاب ومجيء، ومع ذلك فإنها هذه الحركات خف يعني الشارع رخص فيها، كل ذلك بسبب الجماعة، بسبب الجماعة. فإن الجماعة واجبة على المسلمين إذا في الصلاة. وخالف مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي فقالوا يصلون فرادى، وقولهم مرجوح يعني في العراة يقولون يصلون فرادى، وعند مالك قال لا مانع ولكن لا يتقاربون بحيث يلتصق أجسادهم ببعض، وهذا يعني قول مجتهد فيه وهو أيضا محل نظر. ويصلون صفا واحدا ويكون إمامهم في الوسط لأنه أستر، هذا مع وجوب غض البصر قدر الإمكان. طيب كيف يركعون وكيف يسجدون، أو هل يصلون وقوفا أو يصلون جلوسا وإمامهم في وسطهم؟ اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في العراة إذا صلوا، فقال يصلون قعودا ويومئون بالركوع والسجود قدر الإمكان، ويكون السجود أخفض من الركوع، ويكون السجود أخفض من الركوع كصفته إذا كان غير عار. والقيام سقط عنهم لحفظ عوراتهم، ويسقط السجود عنهم أيضا على الأرض. لماذا؟ لأن انكشاف العورة بالسجود أكثر وأفحش، فلهذا يصلون مومئين. وروي عنه أنه قال يقومون قياما ويسجدون، لأن القيام لو سقط في بعض الأحوال لم يسقط في السجود، لم يسقط في السجود. فالإمام أحمد يقول يلزمهم القيام ويلزمهم الركوع ويلزمهم السجود على الهيئة المعتادة، وفي هذه الحالة يعني يغمضون أبصارهم ويغضونها عن بعض. وهذا الرأي قول قوي وشديد وجيد، لكن إن لم يتمكنوا من هذا فإنهم يصلون جلوسا ويومئون قدر الإمكان، لأنها صلاة معذور، هذه صلاة معذور. ذكر عندكم في مسألة إذا اختلط المصلون فقال يرتبون، فيكون الرجال قبل ثم الصبيان ثم من سماهم بالخناثة، وهو الذي لا يجد فيه يعني غير أولي الإربة من الرجال، وهؤلاء الذين يعني يجوز دخولهم على النساء لكونهم ليس فيهم حاجة إلى النساء لا أرب لهم. والأصل في ذلك حديث أبي مالك الأشعري أنه قال ألا أحدثكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فصف الرجال ثم صف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم، قال هكذا قال عبد الأعلى لا أحسبه إلا قال صلاة أمتي، يعني أن الأصل أن الصبيان يكونون من وراء الرجال، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. إلا أن الصبي المميز إذا تقدم في الصف وأخذ هذا المكان ودخل في الصلاة فلا ينبغي أن يخرج من الصف، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه يخرج لأنه يقول ليس هذا محل اصطفافه، ليس هذا محل اصطفافه، لكن لو كانت فرج وأتموها فالأولى ألا يخرجون، لأن من سبق إلى مباح فهو أحق به. إنما ولهذا ما قال لا يليني منكم إلا أولو الأحلام والنهى، قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أي عندما تأتون الاصطفاف ينبغي أن الصبيان يتأخرون ويتقدم الكبار، يتقدم الكبار. وإذا جاء الصبيان أيضا لا يعمدون إلى الصفوف الأولى، لا يعمدون إلى هذا، وإن كان فيه في الصف فضل فهذا يكون من بلغ يعني هو المخاطب بهذا. أما الصبي فالأصل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صفه في الخلف، فهذا يدل على أن هذا هو مكانه الطبيعي. لكن لو دخل في الصلاة بعض أهل العلم حرم إخراجه، قال لا يجوز إخراجه لأنه سبق إلى هذا المكان وهو مباح، ومن سبق إلى مباح فهو أحق به. بيان بما تدرك الجماعة. تدرك الصلاة بالنسبة للوقت بإدراك ركعة أو سجدة أي قدرها، وهي تكبيرة الإحرام، لحديث من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك أي أدرك الفجر وأدرك العصر. ولكن وقع خلاف بين أهل العلم فيما تدرك به الجماعة، كما وقع بينهم خلاف فيما تدرك به الصلاة، وقد مر معنا. فمنهم من قال تدرك الصلاة أو تجب الصلاة إذا مضى من الوقت قدر ما تؤدى فيه الصلاة، ومنهم من قال إذا دخل وقت الصلاة فإنه بتكبيرة الإحرام تجب، إذا أدرك قدر تكبيرة الإحرام فقد وجبت عليه الصلاة، فعندئذ لا تسقط عنه، لا تسقط عنه. طيب بالنسبة للجماعة بما تدرك الجماعة، الجمهور من أهل العلم على، طبعا هناك قاعدة أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. هذا حديث، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وأيضا يشهد له مفهوم حديث إذا أتيت والإمام ساجد فكن معه على الصفة التي يكون عليها ولا تحتسب بها شيء، يعني لا تحتسب بالسجود هذا شيء، لكنك أسجد معه إلا أن تكون قد أدركت الركوع. فهذا فيه مفهوم المخالف أن من أدرك الركوع يلزمه في هذه، يعني يحتسب بهذا بهذه الركعة. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى مع أنه من المتشددين في القول بوجوب قراءة الفاتحة حتى على المأموم، وأنه إذا استطاع أن يقرأها ولم يقرأها فإن تلك الركعة عند الشافعي باطلة، فيقول إلا في هذه الحالة وهي رخصة من الشارع، كأنه يرى أنها رخصة، وهي أنه لو أدركه وهو راكع وركع معه وسبح قدر تسبيحة واحدة أدركه قبل أن يقول سمع الله لمن حمده فقد أدرك الركعة، فمن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. طيب لكن لو أدرك جزءا من الصلاة فقط، جاء والإمام في التشهد، فما العمل؟ أولا لا يجوز ولا ينبغي لجماعة تدخل أن إذا تأخرت عن الصلاة، لا يجوز لها إذا جاءت والإمام في التشهد الأخير أن تتخذ ناحية من المسجد أو تجلس حتى يسلم الإمام فينشئون جماعة أخرى. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت والإمام على حال فكن على تلك الحال، إذا أتيت وهو ساجد فكن معه ولا تحتسب بها شيء. فهذا فيه دلالة على أن الإنسان إذا دخل مع الإمام لو في أي جزء من الصلاة يدخل معه، يدخل معه. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، يجب عليه أن يدخل مع الإمام. وقال ابن عمر ما أتيت رضي الله عنهما، ما أتيت والنبي صلى الله عليه وسلم على حال إلا وهو في الصلاة إلا كنت معه على تلك الحال. فهذا فيه دلالة واضحة على أن الإنسان لا ينشي جماعة أخرى إلا إذا سلم الإمام ودخلوا بعد سلام الإمام، فهذا مسألة أخرى فيها خلاف بين أهل العلم، والأولى أن تقوم أن يصلي جماعة، لأن ندبية الندب إلى صلاة الجماعة وفضل صلاة الجماعة عام، ما في تخصيص. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه أو يقف يصلي معه. فهذا فيه دلالة على أنه لا مانع إذا كان هناك عذر أن يصلوا جماعة، ما لم يكن الأمر فيه إحداث بدعة بأن يتأخرون لئلا يصلوا مع الإمام فيحدثون جماعة أخرى. فهذا الذي منع منه الشافعي رحمه الله تعالى وسلف هذه الأمة. أما قول عند الإمام أحمد على أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، فإن من فاتته آخر الركوع فإنه يكون قد فاتته الجماعة، فاتته الجماعة. وهذا القول مرجوح، لأنه من أتى والإمام في الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد أن يكون معه على الحال التي يكون عليها، لولا أنه يكون مدركا للجماعة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم فكن معه، إذا أتيت الإمام يصلي فكن على أي حال كن معه، فهذا فيه دلالة على أنه ولو كان في التشهد أو في نهاية التشهد وأتى بتكبيرة الإحرام فإنه إن شاء الله تعالى يكون قد أدرك فضل الجماعة. ثم يشهد لهذا أن الإنسان إذا كان غير مقصر واجتهد، ولكن أحيانا نأت بسيارته موقف بعيد مثلا، أو قضى غرض لإنسان أو حاجة أو سهي ثم تذكر وأتى إلى الصلاة إلى المسجد ناويا عازما بقلبه أن يكون مصليا مع الإمام، فإنه إن شاء الله يحسب له الأجر بسبب هذه النية، وهو لو لم يدرك الجماعة. ولعله إنما يكون يعني التفضيل في مسألة ما إذا كان هناك تفريط. هذا نص الحديث، حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إذا أدركتم السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. هذا رواه أبو داود. قال أهل العلم: وتدرك الركعة بأن يكبر قائما، أن يكبر قائما ثم ينحني فيدرك مع الإمام قدر قول سبحان ربي العظيم قبل أن يرفع، هذا الأصل. وبعض الناس يأتي يقول الله أكبر ثم ما يتمكن من أن يلحق بالإمام وينحني معه حتى يبدأ الإمام ويشرع فيه قول سمع الله لمن حمده، ففي هذه الحالة لا يكون قد أدرك الركوع. هذه فائدة ينبغي التنبيه عليها. في حديث أبي هريرة حجة لمن لم يوجب أيضا قراءة الفاتحة على المأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فهذا فيه دلالة على أن قراءة الإمام تكفي عن قراءة المأموم، وهذا فيه خلاف ذكرناه في موضعه. هذا هو بقية الدرس الذي يتعلق بأحكام الإمامة والإتمام والاقتداء. أولا نحب التنبيه على الإخوة أن الدرس بإذن الله تعالى سيبدأ يوم الثلاثاء، يعني سواء كان يوم الاثنين وصادف أن يكون من رمضان أو لم يكن، حتى يكون الإنسان عنده علم ولا يكون في ارتباك. فالدرس سيبدأ إن شاء الله تعالى من يوم الثلاثاء من بعد صلاة العصر في هذا المكان المبارك بإذن الله تعالى، وسيكون الدرس لا يتجاوز ساعة، نأخذ ساعة حتى يكون الأخ حرا بعدها، إما أن يقرأ قرآن، وإما أن يذهب إلى رفقة له يفطر معهم، وإما أن يخرج إذا كان ملتزما بمسجد أو شيء فيرجع إلى جماعته ليصلي بهم. فنترك فرصة، يعني نجمع بين الأمرين، نجمع إن شاء الله بين الأمرين. وأيضا حتى لا يكون هناك إطالة، فإنه يعني كلما كان يعني هناك مسائل من العلم مضبوطة وفيها مبنية على أدلة ومبنية أيضا على تحقيق، فإن هذا يعني القليل منها يكفي من الكثير الذي لا يكون فيه تحقيق. فإن شاء الله تعالى سنفعل هذا. ثم أيضا طبعا في العام الماضي تعرفون أن الأخوة ألحوا علينا في مسألة أن نأخذ باب الصيام، لأن البعض كان يكون كما يقولون على أعتاب التخرج وربما لا يدرك هذا، ففعلنا، ولكن في هذا الشهر المبارك إن شاء الله لن نفعل، لن ندرس باب الصيام لأننا درسناه أصلا، وإن وصلناه وعندنا وقت درسناه في وقته، لكن لا نبخل بإذن الله تعالى بالأسئلة التي تتعلق بموضوع الصيام. فبعد نهاية كل درس نستعرض الأسئلة بإرادة الله عز وجل، ومن كان عنده أي إشكال في أمر الصيام حدث له أو لأخ له أو لأهله في المنزل، فما عليه إلا أن يكتب السؤال ونحن نتعاون بإذن الله تعالى على حله. هذه مسألة أيضا أخرى. المسألة التي أيضا أريد التنبيه عليها وهي مسألة الاستعداد لاستقبال هذا الضيف الكريم، فإن المؤمن المعتاد على طاعة الله عز وجل تراه شغوفا ومشرئبا بقدوم هذا الموسم العظيم، فهذا موسم كريم وزمن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتشوفون إلى قدومه وربما نقل عنهم بعض التابعين أن بعضهم كان يقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا صاموا رمضان يدعون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان، ثم يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، لما يعلمون أن فيه خير من الخير كثير. وإن من أعظم الخير في ذلك أنه شهر القرآن، وقد تكلمنا عن أنه ينبغي لطلبة العلم خاصة أن ينهلوا من هذا الكتاب العزيز، القراءة المتدبرة والوعي في كتاب الله والتبصر في كتاب الله عز وجل، لأن فيه أسماء الله عز وجل وفيه صفات الله عز وجل وفيه التوحيد. كلما تمل الإنسان آيات التوحيد وآيات الأسماء والصفات وعظمة الله عز وجل فإنه يصغر في قلبه كل عظيم دون الله عز وجل. فعليه أن يفكر في هذا، ويفكر في أن الصوم يقوده ويهديه إلى الجنة. وهل ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله الجنة؟ والجنة، الجنة لا بد لها من العمل، ومن أهم أعمالها وأعظمها الصوم، لأنها عبادة السر بين العبد وربه، هي عبادة سر بين العبد وربه. وفي هذه العبادة معان عظيمة، ومن أشهر هذه المعاني العظيمة التربية، التربية على العبادة، التربية على أن يكون هدف الإنسان وغايته وجه الله عز وجل، لأن الله عز وجل أشار في الآية لعلكم تتقون، يعني يكون عندكم عند الناس تقوى. والتقوى إذا انغرست في قلوب الأمة فإنها لا تحتاج إلى رقيب خارجي، لا تحتاج، لأنه إنما يدفع الإنسان لأن يقوم بالعبادات، ويدفعه لأن يؤدي الزكوات، ويدفعه للخروج في الجهاد في سبيل الله، كل ذلك إنما يدفعه به خوفه من الله وحبه فيما عند الله عز وجل. وقد جاء في الحديث إن في الجنة بابا يقال له الريان، هذا الباب هو للصائمين، يقال أين الصائمون؟ فيقومون ثم يدخلون، فإذا دخلوا عن آخرهم أمر بإغلاقه فأغلق، لا يدخل منه غيره. كان وقوفها هذا لا يبطل الصلاة بجواره في غير الصلاة، فوقوفها في الصلاة أيضا من باب أولى. إمام العراة قال الموفق رحمه الله تعالى في المغني: والجماعة مشروعة للعراة لعموم النص، يعني حديث صلاة الرجل، يعني صلاة الرجل في الجميع أو مع الجماعة تفضل صلاته وحده 27 درجة أو 26 درجة، هذا الحديث فيه ألفاظ متعددة وهو الأصل فيه متفق عليه، وهذا عام لا تسقط الجماعة أيضا لتعذر سنتها، إذا تعذر أن نقيم سنتها في الموقف مثلا في الوقوف فإن الجماعة لا تتعذر، كما لو كان المكان ضيقا فإن الناس يصلون، لو أن المكان لا يسع إلا شخصين أو 3 أشخاص فإنهم يصلون في هذا المكان جماعة ولا يتركون الصلاة فيقولون نصلي فرادى إذا أمكنهم ذلك، أما إذا لم يمكنهم فيصلي من أمكنه مع الإمام، ثم إذا انتهوا صلى الآخرون مكانهم، كمن يكون في سفينة وتكون صغيرة وليس لهم متسع يصلون جماعة، فيصلي منهم جماعة ما أمكن، ثم يصلي الآخرون أيضا ما أمكنهم. وأيضا تعرفون أن الجماعة أحيانا يعني تجب حتى في أحلك الظروف، وهي صلاة الخوف، فصلاة الخوف مع أن فيها من الصفات ما فيه حركة وتقدم وتأخر وذهاب ومجيء، ومع ذلك فإنها هذه الحركات خف يعني الشارع رخص فيها، كل ذلك بسبب الجماعة، بسبب الجماعة، فإن الجماعة واجبة على المسلمين إذا في الصلاة. وخالف مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي فقالوا يصلون فرادى، وقولهم مرجوح يعني في العراة يقولون يصلون فرادى، وعند مالك قال لا مانع ولكن لا يتقاربون بحيث تلتصق أجسادهم ببعض، وهذا يعني قول مجتهد فيه وهو أيضا محل نظر، ويصلون صفا واحدا ويكون إمامهم في الوسط لأنه أستر، هذا مع وجوب غض البصر قدر الإمكان. طيب كيف يركعون وكيف يسجدون؟ أو هل يصلون وقوفا أو يصلون جلوسا وإمامهم في وسطهم؟ اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في العراة إذا صلوا، فقال يصلون قعودا ويومئون بالركوع والسجود قدر الإمكان، ويكون السجود أخفض من الركوع، ويكون السجود أخفض من الركوع كصفته إذا كان غير عار. والقيام سقط عنهم لحفظ عوراتهم، ويسقط السجود عنهم أيضا على الأرض. لماذا؟ لأن انكشاف العورة بالسجود أكثر وأفحش، فلهذا يصلون مومئين. وروي عنه أنه قال يقومون قياما ويسجدون، لأن القيام لو سقط في بعض الأحوال لم يسقط في السجود، لم يسقط في السجود. فالإمام أحمد يقول يلزمهم القيام ويلزمهم الركوع ويلزمهم السجود على الهيئة المعتادة، وفي هذه الحالة يعني يغمضون أبصارهم ويغضونها عن بعض. وهذا الرأي قول قوي وشديد وجيد، لكن إن لم يتمكنوا من هذا فإنهم يصلون جلوسا ويومئون قدر الإمكان، لأنها صلاة معذور، هذه صلاة معذور. ذكر عندكم في مسألة إذا اختلط المصلون فقال يرتبون، فيكون الرجال قبل ثم الصبيان ثم من سماهم بالخناثة، وهو الذي لا يجد فيه يعني غير أولي الإربة من الرجال، وهؤلاء الذين يعني يجوز دخولهم على النساء لكونهم ليس فيهم حاجة إلى النساء لا أرب لهم. والأصل في ذلك حديث أبي مالك الأشعري أنه قال ألا أحدثكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فصف الرجال ثم صف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم، قال هكذا قال عبد الأعلى لا أحسبه إلا قال صلاة أمتي، يعني أن الأصل أن الصبيان يكونون من وراء الرجال، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. إلا أن الصبي المميز إذا تقدم في الصف وأخذ هذا المكان ودخل في الصلاة فلا ينبغي أن يخرج من الصف، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه يخرج لأنه يقول ليس هذا محل اصطفافه، ليس هذا محل اصطفافه، لكن لو كانت فرج وأتموها فالأولى ألا يخرجون، لأن من سبق إلى مباح فهو أحق به. إنما ولهذا ما قال لا يليني منكم إلا أولو الأحلام والنهى، قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أي عندما تأتون الاصطفاف ينبغي أن الصبيان يتأخرون ويتقدم الكبار، يتقدم الكبار. وإذا جاء الصبيان أيضا لا يعمدون إلى الصفوف الأولى، لا يعمدون إلى هذا، وإن كان فيه في الصف فضل فهذا يكون من بلغ يعني هو المخاطب بهذا. أما الصبي فالأصل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صفه في الخلف، فهذا يدل على أن هذا هو مكانه الطبيعي. لكن لو دخل في الصلاة بعض أهل العلم حرم إخراجه، قال لا يجوز إخراج لأنه سبق إلى هذا المكان وهو مباح، ومن سبق إلى مباح فهو أحق به. بيان بما تدرك الجماعة. تدرك الصلاة بالنسبة للوقت بإدراك ركعة أو سجدة أي قدرها، وهي تكبيرة الإحرام، لحديث من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، أي أدرك الفجر وأدرك العصر. ولكن وقع خلاف بين أهل العلم فيما تدرك به الجماعة، كما وقع بينهم خلاف فيما تدرك به الصلاة، وقد مر معنا. فمنهم من قال تدرك الصلاة أو تجب الصلاة إذا مضى من الوقت قدر ما تؤدى فيه الصلاة، ومنهم من قال إذا دخل وقت الصلاة فإنه بتكبيرة الإحرام تجب، إذا أدرك قدر تكبيرة الإحرام فقد وجبت عليه الصلاة، فعندئذ لا تسقط عنه، لا تسقط عنه. طيب بالنسبة للجماعة، بما تدرك الجماعة؟ الجمهور من أهل العلم على، طبعا هناك قاعدة أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. هذه هذا حديث، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وأيضا يشهد له مفهوم حديث إذا أتيت والإمام ساجد فكن معه على الصفة التي يكون عليها ولا تحتسب بها شيء، يعني لا تحتسب بالسجود هذا شيء، لكنك أسجد معه إلا أن تكون قد أدركت الركوع. فهذا فيه مفهوم المخالف أن من أدرك الركوع يلزمه في هذه، يعني يحتسب بهذا بهذه الركعة. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى مع أنه من المتشددين في القول بوجوب قراءة الفاتحة حتى على المأموم، وأنه إذا استطاع أن يقرأها ولم يقرأها فإن تلك الركعة عند الشافعي باطلة، فيقول إلا في هذه الحالة وهي رخصة من الشارع، كأنه يرى أنها رخصة، وهي أنه لو أدركه وهو راكع وركع معه وسبح قدر تسبيحة واحدة أدركه قبل أن يقول سمع الله لمن حمده فقد أدرك الركعة. فمن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. طيب لكن لو أدرك جزءا من الصلاة فقط، جاء والإمام في التشهد، فما العمل؟ أولا لا يجوز ولا ينبغي لجماعة تدخل أن إذا تأخرت عن الصلاة، لا يجوز لها إذا جاءت والإمام في التشهد الأخير أن تتخذ ناحية من المسجد أو تجلس حتى يسلم الإمام فينشئون جماعة أخرى. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت والإمام على حال فكن على تلك الحال، إذا أتيت وهو ساجد فكن معه ولا تحتسب بها شيء. فهذا فيه دلالة على أن الإنسان إذا دخل مع الإمام لو في أي جزء من الصلاة يدخل معه، يدخل معه. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، يجب عليه أن يدخل مع الإمام. وقال ابن عمر ما أتيت رضي الله عنهما، ما أتيت والنبي صلى الله عليه وسلم على حال إلا وهو في الصلاة إلا كنت معه على تلك الحال. فهذا فيه دلالة واضحة على أن الإنسان لا ينشي جماعة أخرى إلا إذا سلم الإمام ودخلوا بعد سلام الإمام، فهذا مسألة أخرى فيها خلاف بين أهل العلم، والأولى أن تقوم أن يصلي جماعة، لأن ندبية الندب إلى صلاة الجماعة وفضل صلاة الجماعة عام، ما في تخصيص. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه أو يقف فيصلي معه. فهذا فيه دلالة على أنه لا مانع إذا كان هناك عذر أن يصلوا جماعة، ما لم يكن الأمر فيه إحداث بدعة بأن يتأخرون لئلا يصلوا مع الإمام فيحدثون جماعة أخرى. فهذا الذي منع منه الشافعي رحمه الله تعالى وسلف هذه الأمة. أما قول عند الإمام أحمد على أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، فإن من فاتته آخر الركوع فإنه يكون قد فاتته الجماعة، فاتته الجماعة. وهذا القول مرجوح، لأنه من أتى والإمام في الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد أن يكون معه على الحالة التي يكون عليها، لولا أنه يكون مدركا للجماعة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم فكن معه، إذا أتيت والإمام يصلي فكن على أي حال كن معه. فهذا فيه دلالة على أنه ولو كان في التشهد أو في نهاية التشهد وأتى بتكبيرة الإحرام فإنه إن شاء الله تعالى يكون قد أدرك فضل الجماعة. ثم يشهد لهذا أن الإنسان إذا كان غير مقصر واجتهد، ولكن أحيانا نأت بسيارته موقف بعيد مثلا، أو قضى غرض لإنسان أو حاجة أو سهي، ثم تذكر وأتى إلى الصلاة إلى المسجد ناويا عازما بقلبه أن يكون مصليا مع الإمام، فإنه إن شاء الله يحسب له الأجر بسبب هذه النية، وهو لو لم يدرك الجماعة، لو لم يدرك الجماعة. ولعله إنما يكون يعني التفضيل في مسألة ما إذا كان هناك تفريط. هذا نص الحديث، حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إذا أدركتم السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. هذا رواه أبو داود. قال أهل العلم وتدرك الركعة بأن يكبر قائما، أن يكبر قائما، ثم ينحني فيدرك مع الإمام قدر قول سبحان ربي العظيم قبل أن يرفع. هذا الأصل. وبعض الناس يأتي يقول الله أكبر ثم ما يتمكن من أن يلحق بالإمام وينحني معه حتى يبدأ الإمام ويشرع فيه قول سمع الله لمن حمده، ففي هذه الحالة لا يكون قد أدرك الركوع. هذه فائدة ينبغي التنبيه عليها. في حديث أبي هريرة حجة لمن لم يوجب أيضا قراءة الفاتحة على المأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فهذا فيه دلالة على أن قراءة الإمام تكفي عن قراءة المأموم، وهذا فيه خلاف ذكرناه في موضعه. هذا هو بقية الدرس الذي يتعلق بأحكام الإمامة والائتمام والاقتداء. أولا نحب التنبيه على الإخوة أن الدرس بإذن الله تعالى سيبدأ يوم الثلاثاء، يعني سواء كان يوم الاثنين وصادف أن يكون من رمضان أو لم يكن، حتى يكون الإنسان عنده علم ولا يكون في ارتباك. فالدرس سيبدأ إن شاء الله تعالى من يوم الثلاثاء من بعد صلاة العصر في هذا المكان المبارك بإذن الله تعالى، وسيكون الدرس لا يتجاوز ساعة، نأخذ ساعة حتى يكون الأخ حرا بعدها، إما أن يقرأ قرآن، وإما أن يذهب إلى رفقة له يفطر معهم، وإما أن يخرج إذا كان ملتزما بمسجد أو شيء فيرجع إلى جماعته ليصلي بهم. فنترك فرصة، يعني نجمع بين الأمرين، نجمع إن شاء الله بين الأمرين. وأيضا حتى لا يكون هناك إطالة، فإنه يعني كلما كان يعني هناك مسائل من العلم مضبوطة وفيها مبنية على أدلة ومبنية أيضا على تحقيق، فإن هذا يعني القليل منها يكفي من الكثير الذي لا يكون فيه تحقيق. فإن شاء الله تعالى سنفعل هذا. ثم أيضا طبعا في العام الماضي تعرفون أن الأخوة ألحوا علينا في مسألة أن نأخذ باب الصيام، لأن البعض كان يكون كما يقولون على أعتاب التخرج وربما لا يدرك هذا، ففعلنا، ولكن في هذا الشهر المبارك إن شاء الله لن نفعل، لن ندرس باب الصيام لأننا درسناه أصلا، وإن وصلناه وعندنا وقت درسناه في وقته، لكن لا نبخل بإذن الله تعالى بالأسئلة التي تتعلق بموضوع الصيام. فبعد نهاية كل درس نستعرض الأسئلة بإرادة الله عز وجل، ومن كان عنده أي إشكال في أمر الصيام حدث له أو لأخ له أو لأهله في المنزل فما عليه إلا أن يكتب السؤال ونحن نتعاون بإذن الله تعالى على حله. هذه مسألة أيضا أخرى. المسألة التي أيضا أريد التنبيه عليها وهي مسألة الاستعداد لاستقبال هذا الضيف الكريم، فإن المؤمن المعتاد على طاعة الله عز وجل تراه شغوفا ومشرئبا بقدوم هذا الموسم العظيم، فهذا موسم كريم وزمن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتشوفون إلى قدومه، وربما نقل عنهم بعض التابعين أن بعضهم كان يقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا صاموا رمضان يدعون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان، ثم يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، لما يعلمون أن فيه خير من الخير كثير. وإن من أعظم الخير في ذلك أنه شهر القرآن، وقد تكلمنا عن أنه ينبغي لطلبة العلم خاصة أن ينهلوا من هذا الكتاب العزيز، القراءة المتدبرة والوعي في كتاب الله والتبصر في كتاب الله عز وجل، لأن فيه أسماء الله عز وجل وفيه صفات الله عز وجل وفيه التوحيد. كلما تمل الإنسان آيات التوحيد وآيات الأسماء والصفات وعظمة الله عز وجل فإنه يصغر في قلبه كل عظيم دون الله عز وجل. فعليه أن يفكر في هذا، ويفكر في أن الصوم يقوده ويهديه إلى الجنة. وهل ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، والجنة الجنة لا بد لها من العمل، ومن أهم أعمالها وأعظمها الصوم، لأنها عبادة السر بين العبد وربه، هي عبادة سر بين العبد وربه. وفي هذه العبادة معان عظيمة، ومن أشهر هذه المعاني العظيمة التربية، التربية على العبادة، التربية على أن يكون هدف الإنسان وغايته وجه الله عز وجل، لأن الله عز وجل أشار في الآية لعلكم تتقون، يعني يكون عندكم عند الناس تقوى. والتقوى إذا انغرست في قلوب الأمة فإنها لا تحتاج إلى رقيب خارجي، لا تحتاج، لأنه إنما يدفع الإنسان لأن يقوم بالعبادات، ويدفعه لأن يؤدي الزكوات، ويدفعه للخروج في الجهاد في سبيل الله، كل ذلك إنما يدفعه به خوفه من الله وحبه فيما عند الله عز وجل. وقد جاء في الحديث إن في الجنة بابا يقال له الريان، هذا الباب هو للصائمين، يقال أين الصائمون؟ فيقومون ثم يدخلون، فإذا دخلوا عن آخرهم أمر بإغلاقه فأغلق، لا يدخل منه غيره.